السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الأعزاء في أمثال القرآن. تحدثنا في الحلقة الماضية عن مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، هؤلاء الذين آتاهم الله العلم فلم يعملوا به وأعرضوا عنه. واليوم لدينا مثل قرآني عظيم مقارب للمثل الذي تحدثنا عنه في الحلقة الماضية، مثل الذي آتاه الله آياته وفانسلخ منها فأتبعه الشيطان. رحب بفضيلة الأستاذ محمد صافي المستغانمي، الباحث والمتخصص في مجال البيان القرآني. حياكم الله أستاذ.
حياكم الله وبياكم.
نستمع مشاهدينا الأعزاء إلى الآيات ونعود للحديث عنها بإذن الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
جميل. بداية الآية قال واتلوا عليهم، المخاطب هو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عليهم على من؟
طبعا واتلوا عليهم، واتلوا على المؤمنين، واتلوا على المشركين.
نعم.
فعل التلاوة مستعمل في القرآن في مواضع عديدة جدا في مثل هذا الغرض. واتلوا عليهم نبأ نوح، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم.
نعم.
في الحقيقة المفسرون يقولون الكلام موجه للمشركين حتى يتعظوا، لكن أيضا هو موجه للمؤمنين. دائما العبرة ليست بمن يخاطب بخطاب منفرد، العبرة لكل قارئ ولكل تال.
بعموم اللفظ ليس بخصوص،
ليس بخصوص السبب. فوتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على المؤمنين. وإن كان بعض العلماء ومنهم الطاهر بن عاشور، محمد طاهر بن عاشور، في التحرير والتنوير يقول على المشركين لأنها استعملت كثيرا عليهم. واتلوا عليهم نبأ نوح، واتلوا عليهم نبأ الذي كذا، مرات عديدة يعني. لكن أيضا المؤمنون مطالبون أن يعني
يفهم هذا المثل، لأن له مقتضى يلتزم به،
له مقتضى لابد من الالتزام به، وله مضمون لابد من الأخذ به.
جميل.
واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. طبعا النبأ هو الخبر المهم البارز العظيم الذي يلفت النظر. الفرق بين الخبر هو الخبر العادي، أما النبأ دائما يكون عظيما مهما لافتا للأنظار والانتباه.
عما يتساءلون عن النبأ العظيم،
عن يوم القيامة، عن يوم البعث. الأنباء هي الأخبار التي تأتي بقوة وتأتي مصحوبة
لها وقع
خاص وتأتي بقوة.
نعم. آتيناه آياتنا فانسلخ منها، هو يتحدث عن شخص بعينه.
نعم.
أم أنه يعني مثل يضرب يفترض؟
هذه قضية كبرى في الحقيقة. نعم. أستاذ أحمد، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آية، طبعا اسم الموصول اسم مبهم. العلماء في التفسير خاضوا وجالوا وصالوا في تحديد من هو. والتاريخ الإنسانية تاريخ عريق.
نعم.
طبعا كما تعرف أنت ويعرف المشاهد الكريم منهم من قال الرجل المقصود هو كان من الكنعانيين ويسميه العلماء بلعام بعوراء ومن وكان رجلا آتاه الله اسمه الأعظم وكان إذا دعا به أجابه الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. بعضهم يقولون المقصود هو أبو عامر الراهب الذي كان نصرانيا خزرجيا فتنصر في الجاهلية وكان يرغب أن يكون هو النبي المنتظر. بعضهم يقول هو أمية بن أبي الصلت الذي كانت له أشعار في الإلهيات جميلة جدا ولكنه عندما سمع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا أعرض وكان يريد أن يكون هو ذلك النبي. في الحقيقة أنا أريد أن أعطي القاعدة الإسلامية القوية في مثل هذا الميدان ألا نجري وراء الأخبار التي يعني يكتنفها الغموض. المفسرون ورواة الأخبار لم يعطونا دليلا قاطعا عن المقصود في هذه الآية مثلا. إن هي إلا ظنون إلا ظن وما نحن بمستيقنين. فلذلك يستحسن كما يقول العلماء يقول العلامة عبد الرحمن حبنك الميداني في تفسيره معارج التدبر ودقائق التفكر يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في تحديد هذا الرجل. وأنا أوجه المشاهد الكريم كل ما ذكر في القرآن وأبهم الله تعالى لا يقصده لذاته. مثلا عندما نقرأ في البقرة سورة البقرة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها
من هو هذا؟
بعضهم يقول العزير بعضهم يا أخي الله تعالى تركها غامضة لو كانت
العبرة بالقصة
العبرة تبارة
بغض النظر من هو الشخص.
أيوه لا يهمنا الشخص يهمنا القصة ومضمونها تهمنا القصة يهمنا المضمون يهمنا الموعظة التي نستنبطها من ذلك الحدث. فهنا يهمنا ذلك الرجل الذي آتاه الله علما هو موجود في التاريخ مدام ضربه الله مثلا أو كالذي
ثم قال في آخر الآية قال فقصص القصص
لكن لم تثبت فيها أحاديث نبوية صحيحة فالأولى أن نتركها غامضة ونأخذ العبرة منها. واضح. فقوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا في الحقيقة كلمة آتيناه آياتنا ترجح أنه من أهل الكتاب ترجح. بعضهم يقول أمية بن أبي الصلت أمية بن أبي الصلت لم يعطيه الله كتابا ولم يكن من أهل الكتاب كان من
وثنيا يعني مثلا
يعني كان وثنيا كان إلى أما الكلمة من آتيناه آياتنا ودلائل توحيدنا سواء في التوراة أو في الإنجيل أو في بعض الكتب السابقة فهذا دليل على أنه كان من أهل الكتاب رقم واحد وكان يعلم علم اليقين بأن الله واحد لا شريك له وبأنه لابد من التوحيد وبأن البعث حق وبأن الجنة حق والنار حق يعني كان يعلم عقيدة التوحيد.
جميل.
آتيناه آياتنا أي كان يعلم علم اليقين ما هو مطلوب منه. إلى بعد ذلك انظر ماذا قال سبحانه وتعالى آتيناه آياتنا ها فانسرخ منها.
لماذا هذا التعبير بالذات؟ يعني أنا أشعر بمعنى معين بهذه الكلمة لكن ربما لا أستطيع أن أعبر
عنه. نعم طبعا الانسلاخ الانسلاخ متى يستعمل حتى نحن في عاميتنا وفي حياتنا العامة
السلخ يقرب عن اللحم.
جميل. لو ذهبنا إلى القواميس العربية سلخة كشط وأزال الجلد عن الجسد وعن اللحم. هذا المعنى اللغوي السلخ سلخ الشاة بعد ذبحها فانسلخ منها استعارة رائعة تبين كيف أن التوراة أو الإنجيل أو ذلك الكتاب السماوي الذي كان يؤمن به وتلك الآيات
كان لصيقا به
كان لصيقا بجسده كان محيطا به كان يقع في قلبه تلك الديانة. واضح؟ هذا المقصود. كانت تلك الآيات محيطة به إحاطة جلده بجسده.
يعني لم يسمع بها
لا
آتيناه آياتنا
آتاه الله تلك الآيات ربما كما يقول المفسرون آتاه اسمه الأعظم جل وعلا الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يعني أعطاه ربما أعطاه آيات بينت في التوحيد والعقيدة الصحيحة ولكنه لا يكفي لو قلنا استنكف أعرض انسلخ. تبين خروجه من جلده، كأن عقيدته كانت كالجلد المغطي لجسده، كالجلد المحيط بلحمه، فانسلخ منها بتكلف. ها؟ بتكلف،
يعني اجتهد في الإعراض عنها.
وهذا
بذل جهدا لكي يغادر هذه الهداية،
لكي يعرض عن هذه الهداية ويترك تلك الآيات التي بصره الله بها. انسلخ منها. بعد ذلك الذي انسلخ من جلده
فأتبعه الشيطان.
فأتبعه الشيطان، انظر إلى جمال التعبير. الفاء تفيد في العربية يا صباح
تعقيب،
الترتيب والتعقيب. لمجرد من سلخ من الآيات التي آتاه الله إياها، فأتبعه الشيطان وتعقب خطاه واقتفى آثاره. وانظر، أتبعه ولم يقل تبعه.
صحيح،
في العربية عندنا تبع
وأتبع،
واتبع وأتبع.
جميل.
تبع بهدوء، تبع الفعل الأصل،
سار خلفه،
سار خلفه. اتبع تكلف، تكلف مع جهد، افتعل.
نعم،
افتعل، الافتعال يفيد التكلف. أتبعه ولم يفلته، كأن الله تعالى يقول: ألم تقرأ في القرآن فأتبعه شهاب ثاقب؟
صحيح،
صحيح.
نعم،
فأتبعه الشهاب عندما يتبع كأنه لا يريد أن يفلت فريسته أو لا يفلت متبوعه. يا سيدي نقرأ فرعون لما نجا موسى وهرب موسى ومن معه، فأتبعهم فرعون وجنوده، فرعون تبعهم بهدوء بسرعة.
لا، كان حريصا على،
كان حريصا على أن يقبض على موسى عليه السلام وجنوده.
نعم.
فهنا فأتبعه الشيطان بسرعة، كأن الله يقول لنا: من انسلخ عن آيات الله أتبعه الشيطان.
أنا أذكر الآن الآية الأخرى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين.
ما شاء الله عليك،
جميل،
صحيح جدا. يعني الله تعالى يريد أن يقول لنا: من انسلخ عن آيات الله أتبعه الشيطان،
تفرد به الشيطان،
تفرد به الشيطان وأصبح بدون وقاية. ألم يكن جلده يقيه؟
صحيح، صحيح.
أصبح بدون وقاية. ألا نقول في الإسلام بأن الذكر هو حصن للمسلم؟
صحيح.
عندما يقول الإنسان يقرأ الفاتحة ويقرأ آية العرش، آية الكرسي، ويقرأ القرآن ولا إله إلا الله،
ويكون قلبه معلقا بالله،
يكون معلقا بالله، ويكون محصنا بذكر.
جميل.
إنسان انسلخ عن آية الله، ما مصيره؟ أصبح بدون وقاية،
تفرد به الشيطان،
تفرد به الشيطان وأصبح فريسة مستساغة لدى الشيطان،
ولحمه مكشوف.
نعم، بارك الله فيك.
نعم.
فأتبعه الشيطان بعد ذلك فكان من الغاوين،
حكم عليه بالغواية.
لما أتبعه الشيطان وتفرد به ووسوس له وعمل واتبع هواه فكان من الغاوين. انظر إلى هذا التوازن. وإذ قرأت الآية: واتل عليهم نبأ الذي آيتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان
فكان من الغاوين.
هذه الفاءات المتواليات تصور لنا سرعة تقلب هذا الإنسان في انغماسه في طريق الشيطان، وكيف أنه أصبح فريسة مستساغة بين يدي الشيطان.
هذا الطريق من الغواية، من الهداية
إلى الغواية،
إلى الغواية، هذه هي المراحل.
وانظر إلى جمال فكان من الغاوين. كان يستطيع جل جلاله أن يقول: فانسلخ منها فأتبعه فغوى. صح؟ علماء البلاغة يقولون: مخالفة مقتضى الظاهر. هذا المقتضى الظاهر فغوى، لأن الفعل يعطف على الفعل.
ماذا يفيد هذا لهذه المخالفة؟
يريد ولم يقل أيضا فكان غاويا. صح؟
فكان من الغاوين،
من الغاوين،
أمثاله كثر.
فأصبح من زمرة الغاوين. أصبحت الغواية متأصلة في من صفات هذا الرجل، أصبح من طائفة الغاوين. كما يقول: وجعلناه من المرسلين. عن موسى عليه السلام مثلا، لو شاء الله لقال: وجعلناه مرسلا. لا، من كوكبة المرسلين. هنا جعل
تشريف له،
تشريف له،
ومن الغاوين تحقير،
تحقير وتهكم وتوبيخ له. جميل جدا.
ولو شئنا،
ولو شئنا لرفعناه بها. لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يرفعه لرفعه. أنا قلت ذات مرة دائما في القرآن، يعني عادة أقول، لا أقول دائما،
ولو شئنا رفعه
لا رفعنا،
فعل المشيئة يحذف
دائما، فعل الإرادة والمشيئة يحذف في لسان العرب. ولو شئنا لا رفعناه بها، كأنه يقول: ولو شئنا رفعه لا رفعناه بها. جيد، لماذا لم تشأ يا رب؟ لأنه أخلد إلى الأرض. الآية الموالية تفسر ما قبلها. لماذا لم يرفعه الله؟ ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه الاستدراك هنا هو المتسبب. الله يريد جل جلاله أن يهدي من يشاء.
وما ظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم.
جميل. وهديناه النجدين.
نعم.
فالإنسان هو الذي تسبب، ولكنه الهاء تعود على من؟
على هذا الذي سلخ،
على هذا الذي ضل وسار في طريق الغواية. أخلد إلى الأرض واطمأن إلى الأرض ومال إلى زخرف الأرض يعني وملذاتها وإغراءاتها، وأخلد إليها. انظر إلى التعبير،
أخلد،
أخلد كأنه ظن أن يخلد في الأرض، ظن أنه سيعيش في الأرض خالدا واطمأن إليها. هل يطمئن إنسان في هذه الأرض؟
ودنيا متقلبة كلها نكد وتنغيص ويطمئن إليها.
ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قصوة حسنة عندما كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الإنسان لا يطمئن إلى هذه الدنيا. وهل يطمئن للدنيا أحد؟ هل يطمئن للدنيا عاقل؟ هي تتقلب، وقد تغدر الدنيا فيضحى غنيها فقيرا، ويغنى بعد بؤس فقيرها، وكائن من حال دنيا تغيرت، وحال صفى بعد اكدرار غديرها.
نعم.
الدنيا لا تقع على أحد وتتغير، لكن هذا الإضلال أخلد إلى الأرض ومال إلى الأرض وعجبته الأرض يعني واطمأن إليها وأعرض عن ماذا؟
عن آيات الله،
عن آيات الله النازلة من أين؟
من السماء.
السماء.
الله.
كلمة
الله.
وأخلد إلى الأرض كأنه قال وأعرض عن السماء، في مقابلة جميلة جدا.
جميل جميل.
ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه استنكف وأعرض وأخلد إلى الأرض. زيد بعدين واتبع هواه. اتبع أم تبع؟ اتبع.
هنا اتبع.
تكلف، تكلف الشقوة وتكلف الضلال.
يعني كأن فطرته كانت تقول له ابقى على الهداية،
الفطرة،
ولكنه يعني أرغم نفسه على تحريف هذه الفطرة.
نعم.
اتبع هوا. اتبع هوا.
ولذلك دائما في الإسلام الكسب في الإيجابيات والاكتساب في السلبيات.
صحيح.
لها ما كسبت
وعليها ما اكتسبت.
كسبت افتعلت. وهنا نفس الشيء، اتبع هوا، لأنه لو تبع هوا تكون بيسر وسهولة ومرونة. اتبع، افتعل العصيان، افتعل عدم الصلاة، افتعل شرب الخمر، افتعل النميمة. واضح؟ اتبع هوا. وطبعا الهوى هو مضاد الشرع دائما. صحيح. إذا قرأنا في القرآن الهوى فهو المضاد المعاكس للشريعة.
نعم.
الله سبحانه وتعالى في القرآن: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء. دائما الشرع مقابله الهوى.
نعم.
وماذا بعد الحق إلا الضلال.
نعم.
الحق يقابله الضلال.
نعم.
والباطل. فهنا اتبع هواه وأخلد إلى الأرض وسار مع شهواته.
الآن هذه صورته.
ما
ندخل في ندخل في المثل.
في المثل إن شاء الله بإيجاز سنحاول أن نعطي، كأن السائل، كأن القارئ، كأن المشاهد يقول: جيد، هذا الإنسان الذي شقي وأخلد إلى الأرض وأعرض عن هدي السماء واتبع هواه، فما مثله؟ فما صفته؟ مثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. نعم.
لماذا الكلب تحديدا؟
لماذا الكلب تحديدا؟
المرة الماضية فهمنا لماذا الحمار،
لأنه أدلم
جواتا ثم لم يحملوها، شبههم بالحمار، فهمنا لماذا.
نعم.
هنا شبهه بالكلب تحديدا، لماذا؟
بارك الله فيك. الكلب لأن ما بعدها يحدد لماذا، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. أو أنا سأشرح ما معنى اللهث. يقول اللغويون: اللهث واللهاث، عندما يخرج الكلب لسانه يريد أن يتنفس بسرعة، يتنفس بسرعة، يريد أن يدخل كثيرا من الأكسجين. لو بحثنا، مش لو بحثنا يعني، في العلم الحديث، علم الأحياء وعلم الحيوانات، يقول الحيوان، هذا من الإعجاز العلمي أستاذ أحمد.
نعم.
من الإعجاز العجيب في القرآن، لو فتشنا في جميع الحيوانات لوجدنا الحيوان الوحيد الذي يلهث في كل أحواله هو الكلب. هو هذا الذي اقتضى.
الحيوانات عادة تلهث عندما تجري يعني.
مثلا نجد ذئبا يجري ويعدو فيلهث، حتى الأسد ممكن أن يلهث. صح. لكن عندما يكون في شدة التعب. أما الكلب هذا الحيوان من ذوات الأربع ومن ذوات الأنياب ومن ذوات التي له صفات، وكلنا يعرف الكلب له صفات إيجابية، كثير النباح، كثير النوم في النهار، قليل النوم في الليل، من صفته المتأصلة أن اللهث. لماذا يلهث؟ العلم الحديث يقول، وهذا من إعجاز العلم قلت له قبل قليل، العلم الحديث يقول بأن الكلب هذا الحيوان جعل الله له غددا عرقية فقط في باطن الأقدام، وليس له غدد عرقية في جسمه. فهو يحتاج إلى هذا اللهث حتى يدخل الأكسجين ويقوم بعملية تبريد الجو الداخلي المزاج. واضح؟ فاللهث في الكلب متأصل، سواء حملت عليه وطاردته إن تحمل عليه يلهث، وإن تتركه في حالة الدعاء والمسالمة يلهث، وفي حالة الجري يلهث، لأن اللهث واللهاث خلقة في الكلب. فالله سبحانه وتعالى اختار من جميع الحيوانات أليفها ووحشيها، اختار أمثلها بيانا لهذه الظاهرة. هذا هو الجواب.
أنا إلى الآن لم أفهم التشابه بين الهيئتين. هذا الذي انسلخ من آيات الله وأخلد إلى الأرض واتبع هواه، ومن ناحية أخرى هذا الكلب الذي يلهث في كل أحواله.
جميل جدا.
أين أين التشابه؟
نهاية ما وصف الله سبحانه وتعالى ذلك الرجل الشقي الذي رزقه الله علما وآتاه من آياته فأخلد إلى الأرض واتبع هواه. الذي يتبع هواه معنى يتبع الدنيا،
صحيح،
يتبع الدنيا بحلالها وحرامها وملذاتها وإغراءاتها، ويوسوس له الشيطان ويتبعه الشيطان، بس يوسوس فقط، أتبع خطواته الشيطان،
وزين له
الشيطان. هذا ما تنتظر كيف تكون صورته، يكون يلهث في هذه الدنيا كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني دائما حالته في استمرار اللهث والجري وراء الدنيا،
ولن يشبع
منها أبدا. يجري كما يجري الحيوان في البرية ولن يشبع من الدنيا. ألم يعني ورد في أحاديث قدسية أخرى، يا دنيا يعني الذي يخدم الدنيا ويعبدها يجري وراءها كما يجري الحيوان في البرية ولن ينال منها إلا ما كتب الله له.
صحيح.
يعني أنا أتذكر حديثا قدسيا جليلا يقول الله سبحانه وتعالى: عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد. الله سبحانه وتعالى: فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد. بالله عليك، هل ترى واحدا من أصحاب الدنيا الذين خلت قلوبهم من الإيمان، من العقيدة، من القرآن، من الإسلام، هل ترى أحدا منهم شبعا من الدنيا؟
لا. كالشارب من البحر،
كالشارب من يغترف ولا يروي عطشه،
يعني كلما رأى لذة وشهوة رأى ما هو أكبر منها وسعى إليها، فهو لذلك في تعطش دائم وتعطش
مستمر إلى الدنيا. نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الأيام، دائما يجري وراء الدنيا في لهث، في حالة دعته وفي حالة مطاردته. أعطته الدنيا فيزداد طلبا لها، مكرت به الدنيا ومنعته أيضا يزداد حرصا عليها. لذلك والمرء، أنا أتذكر بيتا للمتنبي يقول: والمرء يأمل والحياة شهية والشيب أوقر والشبيبة أنزق، لا يشبع من الدنيا إطلاقا طالبها. ولذلك يعني في الحديث الذي اللهم صل على محمد: لو كان لابن آدم واديان من ذهب
لابتغى لهما ثالثا
ولا ينفع جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. طالب الدنيا لا ينتهي منها، فهنا وخصوصا إذا كان متبعا لهواه، متبعا لشهواته، شبهته الآية بمثل الكلب، يعني هل يحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث،
هو في تعب دائم.
نعم.
هل نقول في مقابل هذا المثل أن طالب الآخرة الذي أتته آيات الله فانتفع بها
يكون
هل هو مطمئن؟
طبعا يا أستاذي، يكفيه قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم.
يعني صورة معاكسة تماما لصورة الذي يلهث في كل أحواله.
نعم، المؤمن مطمئن بالله، مطمئن بالقرآن، مطمئن في حياته الدنيا، يعبد الله على بصيرة من أمره، على رشاد من أمره،
يعلم إلى أين هو.
نعم. هناك أريد أن أضيف شيئا قبل أن ينتهي وقت الحلقة من فضلك. يعني هناك العلامة محمد الطاهر بن عاشور في الحقيقة يقول: هذا الذي آتاه الله آياته واستنكف عنها وأعرض عنها، الحالة المشبهة حالة دعته وحالة مجيء الحقيقة. عندما كان يبحث عن الهداية مثل أمية بن أبي السلت أو مثل بلعام بن باوراء كما يقول المفسرون، في حالة الدعة كان يلهث المشبه به.
نعم.
في حالة مجيء الهداية أيضا استنكف وأعرض مثل أمية بن أبي السلت. إن تحمل عليه وتطارده يلهث، وإن تتركه في دعة أيضا يلهث، فساء مثله يعني سوءا كبيرا. واضح؟
نعم.
الصورة توضح شقاءه وخسرانه وقلقه في هذه الحياة الدنيا التي هو فيها مثل هذا الحيوان الذي يلهث دائما. والله سبحانه وتعالى طلب من المسلم أن يكون مطمئنا بالقرآن، مطمئنا بالله، مطمئنا بالإيمان، باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. يعني هي متعة وفائدة في نفس الوقت. جزاك الله خيرا.
خير جزاك.
توضيح رائع جدا، بارك الله فبارك الله فيكم مشاهدينا الأعزاء، ونشكركم على حسن متابعتكم، ونلقاكم في مثل قرآني جديد في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
ويضرب الله